ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم 13 من شهر 3 سنة 2024. عناوين الأخبار: الجيش يعلن سيطرته على مبنى الإذاعة والتلفزيون، مقتل طفل لاجئ في شرق تشاد وتوثيق 81 حالة اغتصاب في الفترة من ديسمبر وحتى فبراير، دعوة للبرهان للمشاركة في مؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور، والعاملون بالموانئ البحرية يعلنون نجاح الإضراب بنسبة تفوق 90%، اختطاف عربة تتبع للصليب الأحمر في كادوغلي، وتحذيرات أمريكية من انتشار شبكات الإرهاب في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة اليوم الاثنين سيطرتها على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، وأوضحت في بيان أن الجيش والقوات النظامية الأخرى تمكنت من انتزاع مقر الهيئة. وكانت القوات المسلحة قد قالت أنها أحبطت بمنطقة أم درمان في الساعات الأولى من صباح اليوم محاولة من قبل قوات الدعم السريع للخروج من الطوق الذي تفرضه عليها بمنطقة الملازمين والإذاعة. ونشر الجيش في صفحته على فيسبوك مقاطع فيديو قال فيها أنه تمكن من تدمير قوة الدعم السريع في حي المهندسين والإذاعة، واستلم معظم معداتها وآلياتها. وفي الأثناء جدد الجيش القصف المدفعي على حي النهضة وما جاورها بجنوب الحزام في الخرطوم. قتل الطفل السوداني في معسكر أبي تنجه الجديد للاجئين السودانيين في شرق تشات، وأصيب لاجئ آخر بجروح يوم الاثنين بسبب طلقات طائشة. وقال مراسل راديو دبنجا أن الطلقات الطائشة حدثت خلال اشتباكات عنيفة في سوق معسكر أبو تنجه، أدت أيضا لمقتل عدد من المواطنين التشاديين من القرى المجاورة. وأوضح أن سوق المعسكر شهد اشتباكات ذات طابع قبلي بين مواطنين تشاديين، راح ضحيتها قتل مواطنين، وأدت لحالة من الرعب والهلع بين اللاجئين، وذلك قبل أن يتدخل الجيش التشادي لحسم الأمر. كشفت حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي عن توثيق 81 حالة اغتصاب لنساء خلال الفترة من 15 ديسمبر 2023 إلى 29 فبراير المنصرم، مبين أن 32% من الضحايا كانوا طفلات. وأشار التقرير إلى توثيق 43% من الحالات بالجزيرة، و27 بوسط دارفور، و13 بالنيل الأبيض بجانب 11% من شمال دارفور، و6% بالخرطوم. وأكد التقرير أن الأرقام تؤكد تفاقم حالات الاغتصاب مع تصاعد النزاع في السودان. قالت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور أنها سلمت اليوم دعوة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة للمشاركة في المؤتمر، وذلك عبر سكرتارية الأمانة العامة للمجلس ببورت سودان. وأوضحت اللجنة أنها سلمت دعوات لأجهزة الدولة المعنية الأخرى على رأسها مفوضية العون الإنساني والمفوضية القومية لحقوق الإنسان للمشاركة في المؤتمر، وسيبحث المؤتمرون العون الإنساني للمتأثرين بآثار الحرب والمجاعة في دارفور وتأمين وصولها عبر ممرات آمنة. حذر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية من أن يصبح السودان بيئة مثالية للشبكات الإرهابية والإجرامية مرة أخرى. وقال مكتب الاستخبارات في تقرير أن القوات المتحاربة في السودان تتلقى المزيد من الدعم العسكري الأجنبي، مما سيعيق التقدم في أي محادثات سلام مستقبلية. وحذر التقرير من أن يزيد الصراع المطول من مخاطر انتشار الصراع خارج حدود السودان وانضمام جهات خارجية إلى المعركة. قال الدكتور محمد زكريا المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية أن قرار مجلس الأمن بالهدنة خلال شهر رمضان خطوة في الاتجاه الصحيح، واستشعارا للواقع المأساوي في السودان. وأوضح الدكتور محمد زكريا في مقابلة مع راديو دبنغا أن الكتلة الديمقراطية وحركة العدل والمساواة تعلن دعمها هذا الاتجاه الإيجابي للتخفيف من وضعة الحرب على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وقال أن القرار صدر في توقيت مثالي معربا عن أمله في تمديد القرار إلى ما بعد رمضان والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأضاف في هذا الخصوص:
استشعارا للواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة السودانية، فتحرك في الاتجاه الصحيح مستشعرا هذه الأيام المباركات وداعيا لضرورة إنجاز هدنة على الأقل تسمح للمدنيين بأداء شعائرهم.
وبشأن الممرات التي حددتها الحكومة لدخول المساعدات، قال الدكتور محمد زكريا في مقابلة مع راديو دبنغا أن طلب الحكومة بتحديد ممرات حدودية معينة لتوصيل المساعدات أمر مشروع، مشيرا إلى السيولة الأمنية في الحدود حيث أصبحت ممرات للتهريب والإمداد بالسلاح. وأكد في مقابلة مع راديو دبنغا إمكانية تجاوز المعضلة بتشكيل لجان وآليات رقابة متفق حولها بمشاركة قوى الكفاح المسلح والمنظمات والقيادات المجتمعية بهدف وصول الإقاسة عبر الحدود. وأضاف في هذا الخصوص:
يمكن أن تلعب قوى الكفاح المسلح دورا في هذا الإطار، يمكن أن تلعب كذلك المنظمات الإنسانية دولا في هذا الإطار، يمكن أن تلعب القوى السودانية المجتمعية من الإدارات الأهلية وغيرها دورا في هذا الإطار.
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرض إحدى مركباتها للاختطاف بالقرب من كادوغلي بجنوب كردفان يوم 7 مارس. وقال عدنان حزام الناطق باسم اللجنة لراديو دبنغا أن موظفين من الصليب الأحمر تعرضوا لاعتداء خلال زيارة ميدانية في منطقة قريبة من كادوغلي في ولاية جنوب كردفان يوم الخميس الماضي. وكشف أن مجموعة من متطوعي الهلال الأحمر كانوا برفقة موظفي الصليب الأحمر حين تم اعتراضهم من قبل جماعة مسلحة، مشير إلى عدم تعرض أي منهم لأذى. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا سارعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإبلاغ السلطات بالحادث، وكجرى احترازي تم تعليق حركتنا في المنطقة. يجب احترام إشارة الصليب والهلال الأحمر، لذلك تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لكم دور الإنساني.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن أن وضع السودان ودارفور في قائمة الأولويات وسط توقعات بزيادة المبالغ المرصودة للمساعدات في السودان خلال المؤتمر المزمع عقده في باريس خلال شهر أبريل القادم. وأكد المحامي صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنغا أنهم ناقشوا يوم الاثنين مع مكتب مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين في الاتحاد الأوروبي في ختام زيارته للاتحاد الأوروبي ناقشوا الوضع الإنساني المتدهور. وأشار صالح محمود إلى ترحيب المفوضية بالقرارات الحكومية الأخيرة بالسماح بإدخال الإقاسة عبر المعابر الحدودية. وأضاف في هذا الخصوص:
وسمعنا طبعا أنه الاتحاد الأوروبي دفع سلفا حوالي أو رصد 27 مليون، وبيكون الأمل أكبر في أن يتم رفع هذه المبالغ في المؤتمر المزمع عقده في باريس.
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها لا تتدخل في المفاوضات بين الأطراف لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لا من قريب ولا من بعيد، وذلك في إطار تعليقها على الاتهامات الموجهة من قوات الدعم السريع للجيش برفض استلام 537 أسيرا من أفراده والتي نفتها القوات المسلحة. وقال عدنان حزام الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، قال لراديو دبنغا أن اللجنة تتدخل بعد اتفاق جميع الأطراف حول تفاصيل العمليات الخاصة بتبادل المحتجزين أو إطلاق سراحهم. وأكد استعداد اللجنة للقيام بدورها في تسهيل عملية إطلاق سراح الأسرة، مبينا أنهم نفذوا 13 عملية لإطلاق سراح حوالي 565 منذ اندلاع الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
أثناء المفاوضات بين الأطراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تتدخل لا من قريب ولا بعيد في هذه المفاوضات حتى تتفق جميع الأطراف بكل تفاصيل هذه العملية أو عملية تبادل المحتجزين أو إطلاق سراح المحتجزين.
أصيب 4 أطفال بسبب سقوط 5 قذائف في معسكر أبو شوك في الفاشر مساء الأحد. وقال الناشط إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن 1 القذائف سقطت في مركز إيواء مدرسة السلام 5 بجانب حرق منزلين في المعسكر. وكانت 5 قذائف سقطت في معسكر أبو شوك يوم الخميس الماضي بسبب الاشتباك بين الجيش والدعم السريع، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين. وأضاف في هذا الخصوص:
ويبتعدوا عن المعسكر، لأنه في النهاية المعسكر مركز بتاعت إيواء بتاعت نازحين، منهم من فر من قرية بتاعه 2003 ومنهم من فر في أحداث بتاع 15.
كشف مصدر مطلع بقرية الدودايا بولاية غرب كردفان عن مقتل 5 من مواطني القرية وجرح آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع على القرية الخميس الماضي. وأضاف أن مجموعة من المواطنين خرجوا في فزع من غرية الدودايا، لاحقوا المهاجمين وقتلوا 4 من قوات الدعم السريع التي ترابط في منطقة أم صميمة غربي الأبيض. أعلنت منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية أن وفاة عدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 خلال الأيام الماضية بسبب انفجار مخلفات الحرب غير المنفجرة في نيالة. وقالت المنظمة التي تعمل في مجال جمع مخلفات الحرب بمدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور أنها تمكنت من نظافة غابة النيم بمدينة نيالة من مخلفات الحرب من الزخائر والأجسام غير المتفجرة التي خلفتها المعارك. وقال مدير المنظمة محمد هاشم أبو الزاكي لراديو دبنجا أن المنظمة استطاعت إزالة الدانات والفيوزات الأرضية والزخائر غير المتفجرة التي سقطت في الغابة. أعلن العاملون في الموانئ البحرية نجاح الإضراب الذي نفذوه يوم الاثنين بنسبة فوق 90% احتجاجا على قرارات حكومية. وقال عثمان طاهر القيادي العمالي في الموانئ وعضو اللجنة العليا لمناهضة القصقصة لراديو دبنجا، قال أن الإضراب شمل جميع الموانئ البحرية واستثنى العمليات البحرية الخاصة بالإنقاذ أو المعدات الحربية أو البواخر الخاصة بعمليات الإقاسة. وأوضح أن الإضراب سيستمر لمدة 24 ساعة قبل رفعه لمدة 3 أيام ثم العودة للإضراب مرة أخرى في حال عدم تنفيذ مطالبهم. وأضاف في هذا الخصوص:
ميناء الشمالي كله واقف، العمليات البحرية واقفة، الرئاسة بتاعت الموانئ البحرية ما فيها زول، الجنوبي واقف، سواكن واقفة، كل البلد دي وقفت بصورة يعني حتى نحن ذاته فاتت توقعات حقتنا ذاته الحمد لله.
طالب الناشط المدني بولاية وسط دارفور سعد أحمد أصيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإقاسة عن طريق أدري الجنينة حتى تصل الإقاسة إلى النازحين ومواطني ولايات غرب ووسط وجنوب دارفور بسرعة ودون عوائق. وقال لراديو دبنجا من زالينجي أن عدم السماح بدخول الإقاسة عن طريق أدري الجنينة لم يراعي العقبات التي تواجه النقل والتي تتمثل في صعوبة الحركة أثناء فصل الخريف نسبة لوجود الوديان مما يعيق إيصال المواد الغذائية للمحتاجين في ولايات وسط وغرب وجنوب دارفور، مبين أن هناك مجموعة من التحديات منها هشاشة الوضع الأمني وسرعة وصول المساعدات الإنسانية. شكى مواطنون بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان من قطوعات للتيار الكهربائي بالمدينة لليوم الثالث على التوالي. وكشف مصدر لراديو دبنجا اليوم الاثنين عن شح في مياه الشرب، وقال أن المواطنين يحصلون على المياه من عربات الكارو، وارتفع سعر برميل مياه الشرب إلى 4000 جنيه. وفي السياق ذاته كشف التاجر علي جادله لدبنجا أن هناك ارتفاع في أسعار السلع الرئيسية خاصة السكر والدقيق، فيما يشهد سوق محاصيل الأبيض كسادا كبيرا مع ارتفاع في أسعار الذرة الفتريتة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزيرة التعاون الدولي القطري لؤلؤة الخاطر عن استئناف الجسر الجوي الإنساني للسودان، والذي سيستمر طوال شهر رمضان حاملا المواد الغذائية والخيام الإيوائية وسيارات الإسعاف. وأوضحت أن ذلك سيكون في إطار استكمال للجسر الجوي الذي بدأته دولة قطر العام الماضي بتوجيهات من الأمير تميم بن حمد آل ثاني لتقديم الدعم الإنساني للسودانيين. وأضافت في تقريد لها في ختام زيارتها للسودان أن الزيارة تأتي لتذكير العالم بالمعاناة الإنسانية في السودان. وأشارت الوزيرة القطرية إلى تعهد دولة قطر العام الماضي بتخصيص 50 مليون دولار لإقاصة السودان. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار زيارته للاتحاد الأوروبي التقى يوم أمس الاثنين الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور مع مكتب مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين بالاتحاد الأوروبي في إطار سعي الهيئة لمعالجة مسألة إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في السودان. نلتقي حول هذا الأمر مع الأستاذ صالح محمود رئيس الهيئة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح.
أهلا وسهلا أستاذ صادق مصطفى زكريا، وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمستمعين، ورمضان كريم على الجميع.
أستاذ صالح قبل ما تتحدث لنا حول لقائك مع مكتب مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين بالاتحاد الأوروبي، أجل نعرف منك يعني وفي زيارتك مع من التقيت قبل هذا المكتب، وماذا تناولت في إطار المهمة إيصال الشؤون الإنسانية بعيدا هذا المكتب أو قبل ما تصل لهذا المكتب؟
طبعا إحنا زيارتنا دي امتدت من جنيفة، حضرنا المناقشات بالدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، وحضرنا الحوار التفاعلي حول السودان يوم واحد في شهر مارس، وبعد ذلك جينا لبروكسل. أول زيارة كان للقسم حقوق الإنسان برئاسة نائب الرئيس البرلمان الأوروبي السيدة هدي هوتالا، ومكتب اللي هو مكتب شؤون مكتب الحقوق قسم حقوق الإنسان برئاسة دكتور ستيفن كراوس. بعد ذلك التقينا مع السفير إيدن أوهارا ونائب السفير ياسين تكفى. ليودي السفير ده مسؤول عن بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان. هذا كان اللقاء الثاني، وكان لقاء جيد وممتاز، يعني كشف لنا عن خطط يعني خطط اللي هو خطط بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان اللي انتقل طبعا بعد الحرب من الخرطوم إلى بروكسل. ولكن حسب المعلومات اللي يعني عرفناها منهم إنه غالبا يرجعوا يفتحوا مكتب في القاهرة في الأيام القادمة. بعد ذلك اختتم الزيارة اليوم ب يعني قسم مهم جدا اللي هو قسم مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية الإنسان.
ماذا دار بينكم وبين مكتب مفوضية الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية وتجهيز المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل السودان وخصوصا في دارفور؟
كان اللقاء مفيد ومثمر، حيث تم مناقشة الوضع الإنساني المتدهور اللي تم وصفه بأنه في بعض الأحيان التدخل الدولي سيكون متأخر جدا إذا لم يتم تدارك الوضع في الحال. سيكون الوقت متأخر زي ما قالوا too late، لأنه المجاعة أصبحت حقيقة، وبسبب المجاعة أصبحت من الحقائق أيضا موت أعداد كبيرة من المتأثرين بالوضع وخاصة الأطفال. تمت مناقشة القرارات الأخيرة الصادرة من جانب الحكومة بفتح ممرات حدودية، من بينها طبعا الممر بتاع الرنك وكذلك ممر الطينة وجنينة اتجاه أدري وتشاد. مبدئيا هذا القرار لقي ترحيب كبير، لأنه كان فعلا القرارات السابقة كانت بتمنع دخول الإغاثات خاصة إلى دارفور إلا عن طريق بور سودان. هذا كان يعني بمثابة أنه عملية مستحيلة طبعا وصول هذه الإغاثات بهذا الطريق الطويل من بور سودان عبر الجزيرة وشرق السودان والجزيرة وكردفان حتى دارفور. الآن ما يواجه المجتمع الدولي هو فعلا هو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي هي عملية توفير المبالغ المطلوبة. وسمعنا طبعا إنه الاتحاد الأوروبي دفع سلفا حوالي أو رصد 27 مليون دولار، ما متأكد دولار أو يورو، 27 مليون. وبيكون الأمل أكبر في أن يتم رفع هذه المبالغ في المؤتمر المزمع عقده في باريس في شهر أبريل المقبل. أيضا في الأثناء تطرقنا إلى المؤتمر المزمع انعقاده في القاهرة بواسطة هيئة محامي دارفور، ووجهنا دعوة للمفوضية لحضور أعمال هذا المؤتمر في القاهرة لمناقشة التحديات، وفي نفس الوقت يعني استعراض أفكار عملية لمعالجة الوضع بأعجل ما يكون. في الأثناء أيضا تطرقنا في اللقاء للوضع يعني التحديات المتمثلة في عدم عرقلة وصول هذه الإغاثات إلى مناطق تواجد المتأثرين، سواء كان في مناطق جبل مرة تحديدا في دارفور، لأنه منطقة جبل مرة الآن تعتبر من المناطق المكتظة يعني بالنازحين من الداخل، خاصة في الأحداث الأخيرة اللي يعني شهدت نزوح أعداد كبيرة جدا من مدن رئيسية زي مدينة زالينجي ويعني ولاية وسط دارفور وحتى غرب دارفور، وكذلك من اتجاهات نيالا وكاس، الأعداد متزايدة باعتبار أنه الجبل لحد ما نسبيا هي منطقة مستغرة، وهذا يشكل طبعا تحدي كبير أنه كيفية إيصال هذه الإغاثات إلى منطقة جبل مرة والمناطق التي تعتبر تحت سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور. أمس تحدثنا مع الأستاذ عبد الواحد محمد نور واستعرضنا هذا الوضع باعتبار أنه كان الليلة متوقع أن نجتمع مع 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 مع, مع المفوضية مفوضية الشؤون الإنسانية، وأبدى ترحيب بأنه هم على استعداد فعلا لقبول دخول هذه الإغاثات عن طريق الطينة والجنينة أو حتى من مناطق أخرى يعني حسب ما تسمح به الأحوال. في النهاية المفوضية يعني أكدت لنا عن اهتمام الرئيس المفوضية الرئيس مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل باهتمامه الشخصي بوضع السودان ودارفور في مقدمة الأولويات اللي يعني مفترض المفوضية تتعامل معها تتعامل مع هذا الوضع بكل جوانبه الإنسانية المختلفة.
نعم أستاذ صالح، هذا كلام جيد، ولكن يعني آخر ما طرحته في لقائك مع المفوضية الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي هي كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين. بالسبت أصدر مجلس الأمن الدولي قرار ألزم فيه الطرفين بهدنة أثناء رمضان وإيصال المساعدات الإنسانية وحضهم على حماية المدنيين. القرار 27-24 ألك اطلعت عليه، حصل لغط كبير، يعني بعض الناس قالوا قرار غير ملزم، بعض الناس قالوا قرار ليس له سند في البند السابع، ليس له سند في البند السادس. ما مدى إلزامية هذا القرار لطرفي الصراع في السودان؟
هو طبعا أستاذ صادق هذا القرار يجب أن يقرأ هذا القرار في إطار الجهود التي سبقت اجتماع بتاع مجلس الأمن. القرار استند على تقارير وخطابات من اللجنة المختصة بيسموها بانيل أوف إكسبيرتس اللي هم لجنة الخبراء الدوليين اللي معنية بمتابعة الوضع في السودان وفي دارفور بصورة خاصة. هذه اللجنة لجنة الخبراء سبق قبل انعقاد المجلس إنه المملكة المتحدة عقد لقاء، لو تذكر حتى أنت استضفتني في دبنجا، لقاء كان سموه لقاء غير رسمي ضم أعضاء مجلس الأمن ولجنة الخبراء، وتمت دعوتي للمشاركة أيضا، وشاركت فعلا في هذا الاجتماع غير الرسمي، واللي هذا الاجتماع طلع بتوصيات معروفة ومحددة من بين يعني مناقشة الوضع الإنساني بكل جوانبه طبعا، وقضايا أخرى ذات صلة بالوضع هناك. والقرار في نهاية الأمر التوصيات دي تم إدراجها في بند أساسي في أعمال مجلس الأمن الأخيرة بمبادرة من المملكة المتحدة، باعتبار أن المملكة المتحدة هي الدولة التي يعني بادرت بعقد لقاء أولي سميت بلقاء غير رسمي. والمملكة المتحدة طبعا واحدة من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي تم التمهيد لهذا القرار بشكل واسع مرتب للغاية. ومن المواقف المعقولة والإيجابية إنه حتى روسيا امتنعت فقط ولم تستخدم حق الفيتو كما درجة روسيا والصين في كثير من الأحيان في استخدام هذا الحق، خاصة لما يتقدم مشروع قرار يجي من مثلا من الولايات المتحدة أو من المملكة المتحدة أو من فرنسا. هذه المرة القرار مرة بهذه الطريقة، بالتالي القرار المضمون بتاعه أنت ما ممكن توصل الإغاثات للمتضررين ما لم أولا يعني توقف الأعمال العدائية اللي هو بدون إيقاف الحرب ما حتكون في هناك أي يعني فرصة لإيصال هذه المساعدة. فضمنا يفهم إنه هذا القرار ملزم، لأنه إذا دايرين فعلا ينقذوا حياة الناس يجب أن يلتزم الطرفين بوقف الحرب لتحت الفرصة للدول المانحة والدول اللي يعني عندها الرغبة في إيصال المساعدات للمتضررين. لن يتم ذلك إلا بوقف الحرب. هذا ضمنا يفهم إنه هذه المجاعة ممكن تحصد أرواح الناس، وده يعتبر جريمة ضد الإنسانية أو جريمة يعني إبادة جماعية بهذا المعنى. وبالتالي الفصل السابع داخل في هذا، حتى لو لم يتم ذكره بالمعنى، لكن لأنه بيتم تجويع الناس إذا كان أنت خلقت ظروف إنه الأشخاص المعنيين يكونوا محرومين من يعني من الحصول على الطعام أو الدواء، وهذا سيؤدي بضرورة إلى موتهم. هذا يعتبر واحدة من الجرائم الثلاثة المعروفة في العالم، وهي ضمنا يعني من 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 اختصاصات الفصل السابع للأمم المتحدة.
سمح أستاذ، يعني في الختام، إذا رفض أحد طرفي الصراع في السودان رفض تطبيق هذا القرار كما هو حاصل الآن، مساعد القائد العام للقوات المسلحة ياسر العطا أعلن إنه يعني هم ما معنيين بهذا القرار إلا بتحقيق شروط، وهذه الشروط من الصعب تحقيقها. في مثل هذا الظرف ماذا لدى المجلس ليفعله؟
طبعا ده كان سؤالنا، قلنا كان ده هذا السؤال واحدة من الأسئلة اللي يعني نحن تقدمنا به في اجتماع اليوم، إنه هل تقديم المساعدات يعني يعتمد بالضرورة على موافقة أطراف الحرب؟ طبعا قالوا لا يعتمد ذلك، لأنه إذا اتضح إنه بعد القرار في واحدة من الجهات المعنية أو طرفي الحرب بعرقلوا هذا، طبعا لمجلس الأمن سيكون له قول آخر إذا فعلا بدوا في الشروع في يعني نقل الإغاثات، لأنه قالوا في يعني كميات هائلة جدا من الإغاثات الآن منتظرة الترحيل في مناطق البشي والمنطقة الحدودية بتاعت في الحدود المشتركة بين تشاد والسودان. سيكون لذلك يعني إذا فعلا المجتمع الدولي بدأ تحرك عملي في تحريك هذه الإغاثات وتم اعتراضها، آنذاك سيكون هناك فعلا يعني تحرك جديد لمجلس الأمن لمعالجة أو للتصدي لهذا الوضع.
شكرا
هذا
لك.
ما أعتقده تمام.
شكرا لك.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312208 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نخصصها للحديث عن الراهن السياسي. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور محمد زكريا، الأمين السياسي بالإنابة لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. دكتور محمد زكريا أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورمضان كريم وكل سنة طيب.
التحية لك أستاذ رشيد سعيد، وتحية عبرك لكل الزملاء والأصدقاء في راديو دبنجا، وعبر أثير راديو دبنجا لكل الأهل في السودان. أقول لك ذلك، رمضان كريم، ونسأل الله في هذا الشهر العظيم المبارك أن تضع الحرب أوزارها وأن يعود الأمن والاستقرار إلى السودان ويعم ربوع البلاد.
طيب أستاذ محمد، يمكن أنا دار أبدأ من تضع الحرب أوزارها ويعود السلام إلى رحاب البلاد. أول من أمس شهدنا حفل تخريج لقوات تابعة لحركة العدل والمساواة ستنضم إلى الجيش السوداني في الحرب الحالية. كيف يمكن أن تتحدثوا عن السلام وأنتم تجندون وتخرجون العسكر؟
تحية لك مجددا مرة ثانية. حركة العدل والمساواة واحدة من الحركات التي وقعت على اتفاقية جوبا لسلام السودان، وبموجبها صار هناك يعني نوع من التنسيق ونوع من الإجراءات لجهة دمج قوات الحركات، حركات الكفاح المسلح في القوات الأمنية بمختلف مسمياتها، القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية. وبالتالي هناك أيضا بروتوكول للترتيبات الأمنية. صحيح اندلاع حرب 15 أبريل يعني عطل تنفيذ هذا الاتفاق، إلى بالإضافة إلى كثير من الأسباب التي أبطأت تنفيذ اتفاق البروتوكول الترتيبات الأمنية. ما تم من تخريج يأتي اتساقا مع موقف حركة العدل والمساواة، والتي التزمت الحياد في بادئ المطاف حين اندلعت حرب 15 أبريل. كانت آملة وقتها أن تلعب دور الوساطة بين الطرفين، ولكن مع تقدم الزمان ورأينا الانتهاكات هنا وهناك، والعدل والمساواة من عنوانها واسمها هي لأجل حماية المدنيين ولأجل دفع كافة أشكال الانتهاكات. بالتالي يعني اتخذنا الموقف بأن ندافع عن المدنيين الذين طالتهم كثير من الانتهاكات. نحن نقاتل لأجل المواطن. وما تم من تخريج هؤلاء يعني ستكون مهمتهم الأولى الدفاع عن الأعيان المدنية والدفاع عن المواطنين ضد أي شكل من أشكال الانتهاكات. هذا لا يعني أننا قوة ندعو للحرب. نحن قاتلنا نظام المؤتمر الوطني البائد زهاء 20 عام، زغنا مرارة الحرب ونعرف كذلك طعم الحرب المر. بالتالي نحن دعاة سلام ملتزمون حتى الآن بإعلاء قيمة السلام على أي قيمة أخرى، وندعو ونعمل حثيثا مع رفاقنا كذلك في القوى السياسية خاصة الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لأجل أن تضع هذه الحرب أوزارها، ولكن نرى في أن الأمران يسيران جنبا إلى جنب. ندافع عن حقوق المدنيين ونسعى باليد الأخرى لكي نصل إلى سلام من خلال حراك سياسي دبلوماسي واتصالات مدنية على المستوى الداخلي، وكذلك بالقوى الدولية والقوى الإقليمية، وكذلك لتغريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة.
طيب يا دكتور، يمكن نبقى طوال لسؤال عن موقفكم من قرار مجلس الأمن الأخير والذي دعا فيه طرفي الحرب إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المعظم وفتح الممرات الإنسانية.
كنا نتمنى أن تأتي هذه البادرة من القوى السياسية المدنية، الكتلة الديمقراطية، تقدم الحزب الشيوعي وغيرها من القوى السياسية السودانية، ولكن يبدو للأسف أن المجتمع الدولي، وأقول هذا بكل مرارة، أكثر استشعارا للواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة السودانية، فتحرك في الاتجاه الصحيح مستشعرا هذه الأيام المباركات وداعيا لضرورة إنجاز هدنة على الأقل تسمح للمدنيين وتسمح للسودانيين بأداء شعائرهم في هذا الشهر الكريم، وكذلك فتح المسارات للإقاسة. نحن في الكتلة الديمقراطية وكذلك في حركة العدل والمساواة ندعم مثل هذا الاتجاه الإيجابي، وندعم كل اتجاه من شأنه أن يخفف من وطأة الحرب على المدنيين الذين يعانوا الأمرين في دونغولا وفي معسكرات النزوح في دارفور وفي قرى وفيافي كردفان وكذلك في النيل الأزرق وحتى في شرق السودان وبلا شك في الخرطوم والجزيرة، التضامن معهم جميعا. نرى أن هذه المسؤولية تقع على عاتقنا نحن السودانيون وكذلك على عاتق القوى السياسية بمختلف تحالفاتها وواجهاتها في أن نتجاوز كل هذه الاختلافات لأجل ضمان انسياب هذه المساعدات التي من شأنها أن تخفف الوطأة والمعاناة على الضحايا. نحن في القوى السياسية السودانية، وأقول هذا بكل شجاعة، كنا سببا أساسيا في فشل فترة الانتقال بإدارتها بشكل سيء، لم يحقق تطلعات الثوار، وبالتالي كذلك التناحر والتفارق السياسي قاد إلى هذا الواقع المأساوي الذي نعيشه الآن. المخاطبة الخاطئة لقضية الإصلاح الأمني والمؤسسي، الشفافية تتطلب أن نعترف، والشفافية كذلك تتطلب أن نعمل جاهدا لكي نخفف هذه المعاناة. هذا القرار أتى في التوقيت أرى أنه توقيت مثالي للأمة السودانية، ونأمل أن نعمل على أن يمتد هذا القرار إلى ما بعد رمضان بوقف شامل لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة. تظل الكتلة الديمقراطية تؤكد في كثير من مواقفها أن رؤيتها للحل تتأسس بالتمسك بتنفيذ اتفاق 11 من مايو الموقع في جدة من العام السابق، والذي يعني يطالب الدعم السريع بالخروج من المساكن والأعيان المدنية ويمهد الطريق لاتفاق لوقف العدائيات.
طيب، يعني حصل خلاف أو تجاذب فيما يتعلق بعد قرار الحكومة بفتح الممرات الإنسانية من الطينة في شاد إلى مدينة الفاشر، ومن الرنك في جنوب السودان إلى كوستي، بالإضافة إلى نقاط أخرى في مناطق السيطرة الحكومة، وهناك أطراف رفضت ذلك وطالبت بمزيد من النقاط، خصوصا أدري الجنينة باعتبارها أكثر عملية في إيصال المساعدات إلى وسط وغرب دارفور. كيف ترون هذا الخلاف من وجهة نظركم؟
الحكومة السودانية وشخصي ينتمي لحركة العدل والمساواة السودانية بحكم اتفاق جبل سلام السودان، هي جزء من الجهاز التنفيذي وكذلك الجهاز السيادي الحاكم. الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يعني ترى ضرورة أن يتم يعني الإمداد للإقاثات عبر قنوات متفق حولها، وهو طلب بالتأكيد طلب مشروع في ظل السيولة الأمنية التي تعيشها الحدود السودانية والتي أصبحت مسرحا للتهريب وللإمداد بكافة أنواع الأسلحة للأطراف المختلفة، وبالتالي هذا الموقف يفهم في هذا الإطار، ولكن لن يعينا نحن السودانيين في أن نصل لصيقة وآلية من خلالها يمكن أن نحكم عملية يعني إيصال الإقاسات. أرى أن الأطراف المختلفة رحبت من حيث المبدأ بعملية إدخال الإقاسة من القنوات المختلفة، سواء كان من مصر عبر الشمال أو حتى عبر بورت السودان أو حتى من تشاد أو حتى من جنوب السودان. المعضلة والشيطان يكمن في الشك والخوف من أن يتم استغلال عملية إمداد الإقاسة لإدخال يعني مواد هي لا تندرج تحت قائمة المواد الإقاسية مثل الأسلحة أو غيرها، وبالتالي هذه المسألة يمكن تجاوزها بتشكيل لجان متفق حولها، آليات رقابة يمكن أن تلعب قوى الكفاح المسلح دورا في هذا الإطار، يمكن أن تلعب كذلك المنظمات الإنسانية دولا في هذا الإطار، يمكن أن تلعب القوة السودانية المجتمعية من الإدارات الأهلية وغيرها دورا في هذا الإطار، يمكن أن يتفق السودانيين بمساعدة المحيط الإقليمي والمحيط الدولي في يعني تحقيق عملية الرقابة. الهدف الأسمى والمطلوب هو أن تصل هذه الإقاسات للمتضررين الذين هم الآن في أشد الحوجة إليها.
طيب يمكن عندي لك سؤال حول إعلان المبعوث الأمريكي بداية جولة له في الدول الجوار والدول المعنية بالنزاع السوداني، تبدأ من يوغندا وتشمل الكثير من الدول، يعني هل تعتقدون أن تعيين الولايات المتحدة الأمريكية لمبعوث خاص للسودان وبداية عمله بهذه السرعة سيساعد في حل الأزمة السودانية؟
خطوة في الاتجاه الصحيح. السودان بموقعه الجغرافي بتأكيد يمثل حجر زاوية في المنطقة. حرب 15 من أبريل أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، تأثر المحيط الإقليمي بشكل كبير بالنزاع في السودان. إن ساءت الأمور أكثر مما هي عليه ستتأثر دول أكثر في المحيط الإقليمي، وبالتالي العالم مهموم بعملية الاستقرار، وهذا الحراك يفهم في هذا الإطار. يوغندا، كينيا، جنوب السودان، أثيوبيا، أريتريا، مصر وحتى ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى كلها جوار سوداني، يمكن أن يسهم بشكل أو آخر في عملية الوصول لحل والوصول لاتفاق بين الأطراف المتصارعة في السودان. بالتالي هذا التعيين وهذه الجولة بالتأكيد مهمة، وهي تأتي تأكيد للحراك الدبلوماسي الذي انتظم الأمم المتحدة في مجلس الأمن مؤخرا، والذي يعني أثمر في استصدار القرار الخاص بإيصال المساعدات وكذلك بالهدنة خلال فترة رمضان. كل هذا يعكس الاهتمام الدولي والاهتمام الإقليمي بالشأن السوداني. الأهم من كل ذلك أن ينهض السودانيون والنخب السياسية السودانية، الكتلة الديمقراطية وكذلك تقدم وغيرها من الوجهات والأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية المدنية، وأن ينتهزوا هذه السانحة لجهة يعني الوصول لوقف دائم لإطلاق النار والوصول كذلك لحل بين الأطراف المتصارعة. نظل نؤكد مرارا وتكرارا أن هذه الحرب لا حل لها إلا بالاتفاق بين الأطراف المتصارعة، ونؤكد كذلك أن هذه الحرب تضرر منها السودانيون، وأنا لنا أن نقول جميعا يجب أن تقف هذه الحرب، ونرحب بهذه الجهود التي ابتدرتها الولايات المتحدة، وكذلك نرحب بالجهود التي تبتدرها عدد من القوى الإقليمية، ونؤكد في أن المسألة السودانية يجب أن تحل عبر الحوار السوداني السوداني. مع ذلك المجتمع الدولي له دور معين وله دور ميسر، وبالتأكيد سيكون فاعل وحاسم في عملية الوصول لاتفاق سلام.
الدكتور محمد زكريا، الأمين السياسي بالإنابة لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا، ورمضان كريم.
رمضان كريم، شكرا لكم.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في مساحة قادمة على راديو دبنجة.
الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري. ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي ماسكرا اللجوء والنزوف بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبدأك الدكتور بدول الإرشادات وهو الوجه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقنة بدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بنصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بينظم الأكل فقط، الحالة دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأك لو قال له إنه تصوم فأثناء الصيام إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة فيها السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكتر منها كثير، لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل له مضاعفات تعمل له مشاكل كثيرة في السكر. يمكن أي زول مريض على السكر ممكن بيكون بعرفها، يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له أنت ممكن تصوم، يعني هنا بننصحه أول حاجة أثناء الصيام ممكن يتناول كمية كبيرة من الموية، لأن الجسم أساسا السكري الواحد بفقد كمية كبيرة من الموية أثناء البول، وبالإضافة للصيام طبعا هو ما بشرب موية، وبالتالي مع الإفطار لازم يتناول كمية كبيرة جدا من الموية. وشيء تاني يقلل من الأكل فيه سكر، يأكل الفواكه، يأكل جزء منها، الأكل العادي الشوربة والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيرة جدا ممكن هو يأكلها. الخضار بصفة خاصة لو عنده إمكانين ويتناول خضار، دي يمكن من أفضل الحاجات اللي هو ممكن يأكلها بعد الصيام. الشيء الثاني برضو يواصل في الرياضة، لأن الرياضة بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. أي مريض سكري هو أساسا بعد ما يقابل الدكتور أو الطبيب المساعد الطبي في المنطقة المعينة هو اللي بنصحه بأشياء، لأنه المنطقة بتختلف، مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد يأكل منها يعني كمية بسيطة، في مناطق تانية من السودان مثلا في ناس بيستخدم القمح وفي ناس بيستخدم الذرة العادية اللي فيها كمية من السكر، وبالتالي ما بننصح إن الزول يأكل منها كمية كبيرة جدا لأنه فيها كمية من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصورة مباشرة زي السكر العادي. في كل الأحوال أنا بنصح السكر الأبيض ده لازم إن أمكن يقلل منه يمكن بكمية بسيطة جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مصر يشرب بنص ملعقة مثلا، الزول الطبيعي لو هو بأكل له عيشتين المريض السكري ممكن أكل له عيشة أو نص عيشة كده، يعني لازم هو يقلل منها لأن الجسم في النهاية محتاج طاقة. يعني إحنا ما قلنا الزول يمنع يمتنع من السكر النهائي، لأن أنت لو امتنعت من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل، لأن الجسم هو في النهاية محتاج طاقة، والطاقة دي موجودة في السكر. في المناطق الثانية مثلا لو هو قاعد له في مدينة كبيرة في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده، دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها إمكانيات. لكن مثلا في مناطق كثيرة جدا من السودان الحبوب ما موجودة، عشان احنا قمنا نصاحبها الزول، عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كمية بسيطة. لو وقفت السكر نهائي برضو وانت في نفس الوقت بتاخذ العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبة بتاع نقصان السكر، والغيبوبة بتاع نقصان السكر اخطر من الغيبوبة بتاع زيادة السكر، لانه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقة والواحد ممكن يموت. لكن الغيبوبة النتيجة لزيادة السكري ممكن بتدي المريض فرصة يعني علاجها اسهل من الغيبوبة بتاع نقصان السكري، لانه دي خطيرة ولازم المريض نلحقه بسرعة. افضل رياضة هي رياضة المشي وبداك الجك الخفيفة، ودي افضل رياضة للمريض بتاع السكري، ولا ان شاء الله لو مسافة بتاعت 20 متر، لانه ما بننصح الزول يرهق نفسه ويتعب شديد لانه الدنيا رمضان طبعا. لكن بعد الافطار يعني انت بعد ما فطرت وشربت مويه وجسمك شويه روق وكده ممكن تعمل رياضه. اثرات التراويح ذاتها عباره عن رياضه، ممكن المريض لانه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضه، يعني دي نوع من الرياضه وتنفع مريض السكر يعني. ويمكن بنهايه الحلقه نتمنى لكم ان تصوموا وتفطروا بخير. طبعا السكر يمكن دي واحده من الامراض الانسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك، يعني انت كل ما نظمت اكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكذا ان شاء الله السكر بتاعك هو بنتظم، ما بيكون عندك اي مشكله وما عندك مضاعفات وبتعيش حياه طبيعيه وما عندك اي مشكله ثانيه. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه يعني. الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله و
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.